سائل يقول: ما القول الصحيح في معنى قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما؟ وهل يجوز طلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته استدلالا بقصة العتبي؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي قوله جل وعلا: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، يعني استغفروا الله عندك، واستغفر لهم الرسول، وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام، لوجدوا الله توابا رحيما، لأنه يغفر الذنب من تاب. يقول الحافظ ابن كثير: يرشد الله تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، وهذا معلوم أنه في حياته عليه الصلاة والسلام. فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم، ولهذا قال: لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا الله توابا رحيما. والقصة التي أشار إليها السائل في قوله: وهل يجوز طلب الاستغفار من الرسول عليه الصلاة والسلام بعد مماته استدلالا بقصة العتبي، هذه القصة مشهورة في كتب التفاسير التي لا تعتني بصحة الأخبار. هذه الحكاية المشهورة عن العتبي يقول: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك يا ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني، يقول العتبي في القصة المفترات المكذوبة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يقول: يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: وأما الحكاية في تلاوة مالك لهذه الآية: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، فهي والله أعلم باطلة، فإن هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلمه، ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت لا استغفارا ولا غيره. ويقول ابن عبد الهادي في الصارم المنكي: وفي الجملة ليست هذه الحكاية المنكورة عن الأعراب والمذكورة عن الأعرابي مما يقوم به حجة، وإسنادها مظلم مختلف، ولفظها مختلف أيضا، ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب المعترض، ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم، وبالله التوفيق. وعلى كل حال، الحكاية منكرة وإسنادها مظلم لا يثبت به خبر عادي، فضلا عن أن يكون منسوبا إلى أمر يكون فيه الرسول عليه الصلاة والسلام طرف، فضلا عن أن يكون في موضوع يتعلق بالعقيدة، فهذه لا تثبت. والله أعلم.
بالنسبة يا شيخ للأخبار التي في التفاسير موقف القارئ منها خاصة فيما يعني من قصص وغيرها،
المفسرون يذكرون القصص وبعضهم يتحرى وينقد وهذا هو الأصل، وما يذكره كثير من المفسرين اعتمادا إلى أن التفسير في أصله لا يطلب له الأسانيد القوية، ولذا جاء عن الأئمة أنهم يتساهلون في المغازي والتفسير والترغيب وما أشبهها، يتساهلون في أسانيدها، إضافة إلى ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فهذا فتح المجال لأمثال هؤلاء المفسرين فجمعوا في تفاسيرهم ما هب ودب وصاروا كحاطب ليل، ولو أنهم اعتنوا بالتفسير ونقحوه مما شابه مما ذكر فيه من هذه القصص الباطلة والأخبار الواهية لا خف حمله وخفت مراجعته وحفظه على العلماء والمتعلمين، لكن هذه التفاسير أرهقت بهذه القصص وهذه الأخبار عن بني إسرائيل وغيرهم اعتمادا على تساهل كثير من أهل العلم في أسانيد التي يثبت بها التفسير، فهذا فتح لهم باب في التساهل، وإذا فتح الباب ولج فيه ما يصل إلى حد الوضع والنكارة، وما يصل إلى حد ما يخالف الصحيح من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، بل ما يخالف المعقول كما هو موجود في بعض التفاسير مع الأسف. والأصل أن التفسير كلام الله، ولا يفسر كلام الله إلا بشيء صحيح، لأن المفسر يقول بلسان حاله مراد الله جل وعلا من هذه الآية كذا، فلا يجوز أن يفسر بشيء لا يثبت، والله المستعان.